بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل الحديث والتعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أود الكلام على رحيل العالم الكبير والشيخ الجليل عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله في هذا اليوم. وفقد العلماء في هذه الأمة مصيبة كبيرة وثلمة عظيمة، وهي من صور النقص في هذه الأرض، كما في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فذهاب العلماء ذهاب علم كبير من هذه الأمة. ولذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في مستدرك الحاكم: لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف على قبره وقال: هكذا يذهب العلم، دفن اليوم علم كثير. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول كما في كتاب السنة للدارمي، يقول: لا يزال الناس بخير ما تعلم الأول، ما بقي الأول وتعلم الآخر، أي أن يتعلم الصغار من الكبار، وأن يتعلم التلاميذ من العلماء. وجاء أيضا في شرح السنة البغوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اطلبوا العلم قبل أن يذهب أهله. وجاء عنه أيضا: اطلبوا العلم قبل أن يذهب، وذهابه ذهاب العلماء. لا شك أن القلوب تتفطر والأنفس تحزن على ذهاب العلماء، ولكنها أقدار مكتوبة وأقضية محسومة. كان أيوب السختياني رحمه الله يقول: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي. فهذه بلية عظيمة أن تفقد الأمة العلماء. والشيخ عبيد الجابري رحمه الله من العلماء المبرزين، ومن عرفه عن كثب عرف صفاته، فقد جمع بين عدة صفات. فمن صفاته الرسوخ في العلم، فلقد كان بارعا في علوم كثيرة، متفننا في العقيدة وفي التفسير وفي علوم الآلات. وكذلك من صفاته حسن تعليم العلم، وهي صفة العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وقد درست عليه كتاب التوحيد قبل أكثر من 28 سنة، ولا تزال بعض المعارف التي ذكرها تتردد في الأذن لتسهيله هذا العلم وذكره للتقسيمات. كما أن من صفاته رحمه الله أنه حسن التربية ولطيف المعاشرة، لا يفرق بين الكبار والصغار، يوجه الجميع، كان أبا رحيما. وأذكر أني سألته في تلك الحقبة قبل 29 سنة لما كانت الخلافات كثيرة، ولا تزال كلماته باقية في ذهني، لاطفني وقال لي: يا صويلح، عليك بالسنة والعلم وستجد ثمرة ذلك. وحذرني من الخوض في الاختلافات. ومن صفاته رحمه الله أنه كان رجلا عابدا، لا ينفك ذكر الله عز وجل من لسانه، كثير تلاوة القرآن، كثير الصلاة، التعبد. ومن صفاته رحمه الله أنه كان رجلا زاهدا، ما عرف عنه الإقبال على الدنيا ولا تجميع شيء من حطام هذه الدنيا، إلى غيرها من الصفات التي نرجو له بها الجزاء الحسن عند الله تعالى. ويكفي أنه كان فاقد البصر ومع ذلك صبر، والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: إذا قبضت من عبدي كريمته وهو ضنين بها لا أرضى له إلا الجنة إن حمدني عليها، أي إن احتسب على ذلك. فأحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة في وفاة هذا العالم والشيخ الجليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وقال: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعملت المنبر. عقد هنا الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب الاستعانة بالنجار والصناع، لبيان جواز الاستعانة بأهل الصناعات في كل شيء من ذلكم المساجد. وهذا التبويب فيه من جهة اللغة عطف العام على الخاص، لأنه قال: باب الاستعانة بالنجار، ثم قال: الصناع. الصناع عام، أصحاب الصناعات عموما، النجار والحداد وغير ذلك. فالنجارة تدخل في الصناع. والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله ليس فيها ذكر الصناع، وإنما فقط فيها ذكر النجار. فقال أهل العلم إنما ذكر ذلك باعتبار الجنس، أي النجارة من الصناعة، فيدخل في ذلك جنس الصناعات. ومن أهل العلم من قال أن في العنوان نكتة بلاغية، وهي ما يسمى عند العلماء اللف والنشر المرتب، فقالوا قوله الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، قال النجار يعود إلى أعواد المنبر والصناع يعود إلى المسجد، ولا بأس من يعني حمله على المعنيين. وهنا في السند رواية عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم، فالراوي يروي عن والده، هذا من رواية الراوي عن والده، وهي من لطائف الإسناد أن يروي الراوي عن والده. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة فطلب منها: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وهذا فيه طلب صناعة الصناعات من أهل التخصص، يعني يسأل كل واحد في صنعته، فهذا نجار يتقن صناعة المنابر والخشب، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبرا. وجاء في الرواية الأخرى أن المرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. وهذا فيه عرض الخير على أهل الفضل، يعني المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم له بصناعة المنبر. ويظهر ابتداء أن بين الروايتين تعارض ظاهري، لأن الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى المرأة مري غلامك، وفي الرواية الثانية أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه. ولا تعارض بين ذلك، ويمكن الجمع بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها لتعرف الغلام بصفة المنبر أو بطريقة إعداد هذا المنبر، طريقة الأعواد. يعني المرأة ابتداء طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوافقت المرأة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أو ذهب إليها وشرح كيفية صناعة المنبر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الحديثين بذلك. ويحتمل أن المرأة بدأت وتبرعت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكد لها ذلك، أكد لها ذلك بأن يمضي هذا الصبي في صناعة هذا المنبر. وهذا فيه لفتة تربوية، وهي تربية الأبناء على الحرف والصناعات، وتوجيه الأبناء إلى ما يبدعونه من الأعمال. فإذا وجد من الابن مهارة في حرفة من الحرف فإنه يعلم ذلك، سواء كان في الحدادة، سواء كان في النجارة، سواء كان في أي باب من أبواب الحرف والمهن. ثم
قال بعد ذلك: باب من بنى مسجدا. قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم ابن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. هذا الباب عقده المصنف لبيان فضل بناء المساجد، لبيان فضل بناء المساجد. وذكر هذا الحديث، حديث من بنى لله مسجدا، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة. ولما يذكر العلماء أمثلة الأحاديث المتواترة كثيرا ما يمثلون بهذا الحديث، يقول حديث من بنى لله مسجدا. وفي هذا الإسناد الذي ذكره المصنف ثلاثة من التابعين يروي كل واحد عن الآخر على وجه الولاء: بكير، عن عاصم، عن عبيد الله، كلهم من طبقة التابعين، وكلهم يروي عن الآخر، وهذا من لطائف السند، من لطائف السند أن يتتابع أصحاب الطبقة على الرواية، فنجد رواية التابعي عن التابعي عن التابعي، وأحيانا تجد على الولاء أربعة، وهذا يفيد الطالب في مسألة المرسل، إذا أضاف التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الضعف وهو إمكانية سقوط أحد التابعين. في هذا الحديث ذكر ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن عثمان بن عفان لم يبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جدد البناء، جدد البناء. وفي هذا يقول العلماء أن تجديد البناء داخل في بناء المسجد، داخل في بناء المسجد. العلماء فصلوا مسألة الفضل في بناء المسجد، من الذي يدخل في بناء المسجد؟ عندنا الصورة الأولى: من أسس مسجدا لم يكن موجودا، من أسس مسجدا لم يكن موجودا، هذه صورة. الصورة الثانية: من قام بهدم مسجد وترميمه وبنائه، قالوا هذا داخل في بناء المسجد ويدخل في الفضل. الصورة الثالثة: قالوا من وسع المسجد، من وسع المسجد، قالوا أيضا هذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا. ولذلك هنا جاء ذكر، قال حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن عفان كما جاء عند الذهبي وغيره أنه بنى المسجد في سنة 30. وأورد بعض المؤرخين أنه بناه في آخر خلافته، وجمع العلماء بين ذلك جمعا حسنا، فقالوا بدأ البناء في سنة 30 من الهجرة وانتهى مع آخر خلافته، كأنه إشارة إلى أن التجديد كان مستمرا. فقال إنكم أكثرتم، وهنا تقدير محذوف. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول للصحابة، الصحابة لما وسع عثمان المسجد وبنى وضع فيه النقوش، وضع فيه النقوش، فأنكر عليه الصحابة فيقول عثمان رضي الله عنه إنكم أكثرتم، أي علي في الإنكار. فاستدل عثمان رضي الله عنه عليهم بفضل بناء المسجد، الحديث الوارد في فضل بناء المسجد. قال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، وهذا التنكير للعموم، قال العلماء سواء كان مسجدا صغيرا أو كبيرا فإنه داخل في هذا الفضل. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا إشارة إلى مسألة الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل سواء في بناء المسجد أو في زيادة البناء أو أي عمل يعمله الإنسان للمسجد. قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة، مثله في الجنة. حصل خلاف بين العلماء في لفظة مثله في الجنة، قالوا كيف يكون مثله في الجنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحسنات تتضاعف، فكيف إذا بنى مسجد يبنى له مسجد؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة، فقالوا أن المثلية في الكمية والتفاوت في الكيفية، يعني وإن كان مسجدا، يعني وإن بنى الله له بيتا في الجنة مقابل المسجد الذي بناه في الدنيا، لكن ما هي ماهية هذا البيت في الجنة؟ هل بيوت الجنة كالبيوت في الدنيا؟ هناك القصور، وهذه من أفضل الوجوه كما قال الحافظ ابن حجر في توجيه هذا. من أهل العلم من قال أن مثله لا يلزم الزيادة عليه، فقد يعني تطلق المثلية ويراد يعني يزاد على ذلك، وذكروا أمثلة في لغة العرب على ذلك، وهذا لا شك أنه يعني من أبواب الصدقات الجارية، أي مسألة بناء المساجد مع الحرص أن تكون على الوصف الذي ذكرناه سابقا في طريقة بناء المساجد، من عدم التكلف فيها في النقوش وفي الألوان. قال المصنف بعد ذلك باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. هذا الباب عقده المصنف لبيان ترك أذية المسلمين في المساجد، ترك أذية المسلمين في المساجد، وفيه التأكيد على حرمة المسلم حتى لا يتأذى، وفيه التأكيد على مسألة أدق وهي حرمة دماء المسلمين. ولذلك هذا الحديث إن كتب الله لنا عمرا سيأتينا في كتاب الفتن، لأن نصول السهام إذا كانت ظاهرة ممتدة في الخلف وهو في المسجد فقد تجرح إنسان، نصل السيف طرف السيف أو السهم قد يجرح الناس، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. وهذا فيه رأفة بالمؤمنين، وفيه كما سوف يأتي إدخال السهام إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل، قال أمسك بنصالها، يعني بأي طريقة تمسك النصال أطراف السهام حتى لا تؤذي الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. وهذا الباب مثل الباب السابق، إلا أن الترجمة فيها ذكر المرور في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من مر في شيء من مساجدنا، من مر في شيء من مساجدنا، بخلاف الحديث السابق فإنه ليس فيه لفظ المرور. والإمام البخاري رحمه الله دقيق في النكات، فإذا رأى في الحديث لفظة قد يبوب لها باب آخر ليشير إلى هذه الفائدة، يعني فائدة أن في هذا المتن جاء لفظ المرور. ثم إن هذا المتن الذي ذكره هنا هو أعم من المتن السابق. المتن السابق إخراج النصول في المسجد، يعني أطراف السهام في المسجد، هنا مساجدنا أو أسواقنا، سواء في المساجد أو الأسواق، يعني في أي مكان وجد مظنة أذية المؤمن فإنه يمنع ذلك، يسد هذا الباب حتى لا تحصل هذه الأذية. وفيه يعني ما أشرت إليه جواز يعني المرور بالسلاح والسهام في المساجد، وجاء في هذه الرواية: فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، أي لا يؤذي. العقر هو الجرح، هو الجرح، لا يجرح بذلك مسلما. فهذا الباب هو تأكيد للباب السابق. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان جواز قول الشعر في المسجد، قول الشعر في المسجد. وقد يشكل هذا عن النصوص التي جاءت في ذم الشعر وفي بعض الآثار التي جاءت في تنزيه المساجد عن الشعر، وتوجيه ذلك أن النهي عن الأشعار في المساجد كما في بعض الآثار إنما هو ما كان على طريقة أهل الجاهلية من الفخر والتكلف والشعر البذيء، فأما إن كان شعرا حسنا وله مقصد حسن فلا بأس أن يقال في المساجد، كما ذهب بعض العلماء إلى جمع آخر وقالوا لا يكون الغالب على المساجد الشعر، لا يكون الغالب على المساجد الشعر، هب لو أن الناس قالوا نجعل في المسجد المساجلات الشعرية يعني التحدي بين الشعراء، نقول لا، الأصل في المسجد أنه مخصص للعبادة، للصلاة، تلاوة القرآن، ذكر الله، تأتي بعض الأمور على وجه العرض منها قول الشعر. فهنا في هذا الحديث أورد الإمام البخاري ما جاء عن حسان بن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون أن حسان كما في ترجمته في الإصابة لم يشهد المشاهد، قالوا لم يقاتل بالسنان ولكنه قاتل باللسان يعني بالشعر، وحتى يعني كان كنيته أبو الحسام أو أبو الضرب من قوة شعره، وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة المعمرين، عاش 120 سنة. وفي هذا الحديث قال حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة أي يطلب الشهادة، يعني يقول اشهد يا أبا هريرة، هل رأيت هذا الكلام؟ هل سمعت هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه؟ يعني يريده أن يخبره بالحكم الشرعي ويشهد له بذلك. فقال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان، طبعا هنا يعني أكد عليه أنشدك الله يعني أسألك بالله، يقول يا حسان هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروحي القدس؟ قال أبو هريرة نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ذلك اللهم أيده بروح القدس، المقصود به روح القدس جبريل. وهنا في هذا الحديث طبعا قد لا يظهر لأول وهلة الارتباط بالترجمة، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يرد على المشركين، فقال العلماء يريد الإمام البخاري الإشارة إلى ذلك، أو أنه يريد كعادته المنهج الاستنباطي أنه إذا كان قول الشعر جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على قول الشعر فإن ذلك يكون جائزا في المسجد وفي غيره، وهذه طريقة الإمام البخاري كما ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله يغلب عليه التلميح أكثر من التصريح، فهو يلمح في كثير من التراجم، وهذا طبعا فيه يعني فضيلة حسان بن ثابت رضي الله عنه، وفيه أن الانتصار للإسلام له طرق كثيرة جدا، أن الانتصار للإسلام يكون له طرق كثيرة، فلا يحتقر الإنسان نفسه، كل إنسان على ثغر، قد تنصر الله عز وجل بمقالة، وقد تنصر دين الله عز وجل بأبيات شعر، وقد تنصر دين الله بكلمة تقولها يحصل بها النفع. فالانتصار لدين الله له طرق كثيرة جدا، وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال شعرا في الدفاع عن الإسلام وأهله. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. قال: وزاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان إدخال السلاح إلى المسجد واللعب به، يعني ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالسلاح. وهذا اللهو ليس من اللهو الذي ليس تحته فائدة، وإنما قالوا من اللهو الذي فيه تربية النفس على الإعداد، تربية النفس على الإعداد، وتربية النفس على استخدام السلاح. وقد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الباب وبين الأبواب السابقة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور نصول السهام في المسجد التي تؤذي؟ قال العلماء: أن الحراب التي كان يلعب بها أهل الحبشة مغمودة، يعني في غمدها، فيؤمن معها الأذية، بخلاف السهام التي تكون ظاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النصول قال: أمسك بنصالها، يعني لو غطى الإنسان النصل طرف السيف أو طرف السهم فأمنت الأذية كان ذلك مشروعا، بدلالة هذا الحديث والإشارة الموجودة في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك بنصالها، يعني غطي النصال أطراف السهام حتى لا تؤذي الناس. وهذا فيه جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه يعني حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، إذ جعلهم ينظرون إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب. وتقول عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وهذا فيه الحرص على العفة والستر، فيه الحرص على العفة والستر. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يستر عائشة. وتكلم بعض العلماء في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، يعني قالوا جوازه للحاجة، جوازه للحاجة. ومن أهل العلم من قيد هذا الحديث بالجواري الصغار، بأنها خاص للصغار دون الكبار. كما أن في هذا الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد طبعا هنا رواية يسترني، هذا دليل أنه كان بعد نزول الحجاب. فالمسجد معد لأمر جماعة المسلمين، يعني ما يكون لصالح المسلمين. ولذلك مر علينا مجموعة أحاديث في توزيع الصدقات، وسوف يأتينا القضاء في المسجد وفيه التدريب والاستعداد في المسجد. فقال العلماء كل ما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين تجوز في المساجد، وهذا بالنظر إلى مجموع الأحاديث التي مرت معنا والتي ستمر معنا في الأبواب القادمة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فاعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. ثم ذكر الطرق. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، يعني إثبات السماع من الطريقين. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. هذا العنوان عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان ذكر جواز تعليم أحكام المعاملات في المسجد، تعليم أحكام المعاملات في المسجد. يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل أن المقصد الأساسي للمساجد هي العبادة، الصلاة، تلاوة القرآن، ذكر الله. هناك جوانب أخرى وهي جانب التعليم والموعظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أحكام البيع والشراء وهو على المنبر، وهو على المنبر. وليس معنى الترجمة البيع والشراء على المنبر، لا، بيان أحكام البيع والشراء على المنبر، يعني تعليم الناس في المسجد أحكام المعاملات البيوع في المساجد. وذكر هذه قصة شهيرة، يعني قصة بريرة رضي الله عنها. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يهمله وأحيانا يذكره باسم والده، يعني أحيانا يقول الإمام البخاري حدثنا علي، وأحيانا يقول حدثنا علي بن عبد الله، وفي كلتا الحالتين يقصد علي بن المديني. وهذه طريقة الإمام البخاري في التعليم، في التعليم، وطريقة الإمام البخاري مغايرة لطريقة تدليس الشيوخ، لطريقة تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يذكر الشخص بأكثر من اسم، تارة بكنيته، باسمه، باسم والده، باسم غير معروف للتعمية. والبخاري يذكر الراوي بأكثر من اسم للتعليم، حتى يعرف الطالب أنه يعني هذا بالإهمال، مثل ما يقول حدثنا محمد، حدثنا ابن شهاب، حدثنا الزهري، وهو واحد. فهذه طريقة الإمام البخاري أنه ينوع للتعليم. ومن تعود على الإمام البخاري في أسانيده يرى ذلك. قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة، بريرة ابنة صفوان، تعتبر أول مكاتبة في الإسلام، أول مكاتبة في الإسلام. طبعا المكاتبة هو أن يكاتب العبد أو الأمة سيده بمقابل مبلغ من المال حتى العتق، حتى العتق. يعني يأتي العبد إلى سيده يقول سأدفع مثلا 10,000 وأصبح حر تعتقني، فيوافق، خلاص مثل عقد، هذا عقد بين العبد وبين الأمة وبين السيد. فأول مكاتبة في الإسلام هي بريرة، كما أن أول مكاتب في الإسلام هو سلمان الفارسي في القصة الشهيرة، أنه كاتب والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه للمكاتبة وعانه على سداد هذه المكاتبة التي كانت كبيرة. فهنا بريرة أتت عائشة، قال أتتها بريرة تسألها في كتابتها، يعني تسألها أن تعينها في كتابتها، تعينها ماليا في هذه الكتابة. وهذا ذكر العلماء في أن المكاتب، إذن قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، وهذا فيه كما ذكرنا أن للمكاتب السؤال من يعينه بالمال على إنجاز هذه الكتابة. طبعا بعض الفقهاء في كتب الفقه قال ما يسأل إلا إذا عجز يعني بنفسه، ومن أهل العلم قال لا يلزم العجز، لو لم يكن عاجزا فإنه يطلب من يعينه على المكاتبة. ثم إذا طلب المكاتبة، يعني قال الفقهاء إذا طلب العبد المكاتبة من سيده فهل يجب عليه القبول أم هو على الاستحباب؟ هو على الاستحباب، هو على الاستحباب. ووجه الاستحباب أن الشريعة ترغب في عتق الرقاب، تشجع على هذا الأمر، وفيه قبول خبر الأمة والعبد، لأن بريرة كانت أمة، ولما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صدقتها، فوافقت أم المؤمنين عائشة على أن تعطيها ويكون الولاء لها. لكن قال أهلها أن الولاء لهم، أن الولاء لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق العبد، يعني ثبوت الولاء للمعتق. فذكر قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والصعود على المنبر فقط جاء في رواية سفيان، ولذلك يعني عينه الإمام البخاري لتوافقه مع الترجمة، في الترجمة ذكر البيع والشراء على المنبر، وهذا فيه صعود المنبر للحاجة، صعود المنبر للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر ليس فقط في الجمعة، يصعد للحاجة ليحدث الناس ويبين الأحكام الشرعية. فقال: ما بال أقوام يشترطون. وهذا يعني من حسن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرض ولا يصرح في بعض المواضع. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الطريقتين، التصريح واستخدم التعريض. ففي مواطن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم التعريض، يقول ما بال أقوام، يعني لم يذكر من اشترط الولاء لهم، لم يذكرهم بأسمائهم، وإنما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ثم قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. وهذا القصد منه المبالغة والتكثير، يعني كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو مردود، فهو مردود. والأصل أن المسلمين على شروطهم، إلا شرط أحل حلال أو حرم حلال. ثم قال بعد ذلك، طبعا ذكر فوائد متعلقة بالإسناد. قال علي يعني ابن المديني، قال يحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى عن عمرة، فذكر أن هناك طريق مرسل عن عمرة، يعني مرسل عمرة تلميذة عائشة، فهي تابعية فلم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية تكون موصولة. وفي الإسناد الآخر قال: وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة، أثبت سماع يحيى عن عمرة بدال العنعنة، ما في عن، لا سمعت. ونحن ذكرنا في السابق أن الصيغ على نوعين: الصيغ الصريحة والصيغ المحتملة. الصيغ الصريحة حدثنا أخبرنا سمعت، والصيغ المحتملة هي عن وأن وقال. فالصيغ الصريحة هذه أعلى، ولذلك الإمام البخاري إذا عند تصريح بالسماع فإنه يثبته من طريق آخر. قالت سمعت عائشة، أيضا فيها إثبات سماع عمرة من عائشة رضي الله عنها. وذكر رواية أخرى رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر، يعني رواية دون ذكر صعد المنبر في هذه الرواية، ورواية سفيان فيها صعود المنبر. أظن الوقت لا يسعفنا لأخذ الباب الذي يليه، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله يوفقنا وياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.